هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي في لقائنا الجديد مع برنامج من الواقع، واليوم سيكون محور قصتنا حول عادات سيئة تتحول إلى مرض وربما مرض خطير يدمر حياتنا وحياة من حولنا. فقصتنا اليوم تحمل في طياتها معاناة من لا يستطيع أن يقف أمام رغباته الجامحة في تصرف معين، قد يكون رغبة في البكاء أو تكون رغبة في الضحك في غير موقعه أو رغبة في الخروج عن المنطق. اليوم نتحدث عن رغبة أسرة لا تستطيع أن تقف أمام رغبتها في التسوق والتسوق الشره وبدون مبرر أو رادع. كونوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم أولا، وسنعود معكم وكما هو معتاد لنستضيف أحد علماء الدين والمختصين النفسانيين أو التربويين للإجابة عن بعض التساؤلات التي تطرح. سنلتقي مجددا بعد استماعنا لقصة اليوم.
مر صباح اليوم كالجحيم علي. لقد ثار ثورة عارمة حين فتح الخزانة وتساقطت الأشياء أمام قدميه، كل في جعبته، حتى أنها لم تفتح بعد مكدسة في الخزانة. اشتاط غضبا وبدأ بفتح بقية أبواب الخزانة، والحال هو نفسه، ففي كل مرة يجد الخزانة معبأة بالعلب المليئة بالمواد التي نحتاج والتي لا نحتاج إليها، وكأننا على وشك أن نفتح متجرا كبيرا، وأن بيتنا أصبح يشبه المخزن الكبير وقد تكدست فيه الأغراض والحاجيات. بدأ ينثر الأغراض هنا وهناك وهو يصرخ: ارحميني ارحميني، طفح الكيل، ماذا أفعل؟ هل أغلق الأبواب وأجعل من بيتك سجنا لك لكي تشعري بي؟ قولي لي ماذا أفعل؟ لم يعد بمقدوري تحمل عبء كل هذا، طفح الكيل. صراخ وصراخ وصراخ، لم أكن أسمع منه شيئا سوى كلمات فارغة لم أستطع هضمها، كلمات تمر على مسمعي بين الحين والآخر، كلمات لم تجد لها طريقا لمسامعي ولعقلي. بعد خروجه لملمت العلب المتناثرة هنا وهناك، وتمنيت لو أشتري خزانة كبيرة أخرى لكي أرزم بها مشترياتي، وتمنيت لو كان لدي طاقية الإخفاء وأخفيها عن الأنظار. المشكلة الكبرى اليوم أن هناك مزادا علنيا، أنا لا أملك المال، لم يترك زوجي درهما واحدا لي، لقد تعمد أن يتركني بدون مال منذ شهر كامل وهو يفعل ذلك. لقد بدأ بشراء ما نحتاجه بنفسه ويرفض إعطائي المال، هل يعقل ذلك؟ كيف يفعل ذلك؟ هل هو حق مشروع لديه؟ لا أدري. أشكر الله أن لي صديقات كثرا، وكل يوم يأتي الدور على واحدة منهن لكي أقترض المال منها، ولكن كيف يمكنني أن أسدد كل هذا الدين؟ لا يهم، سوف أجد الحل والحل السريع. المهم الآن علي أن أفكر ممن أقترض المال اليوم. وجدتها. سوف أذهب مع سارة إلى المزاد العلني وهناك أطلب منها المال. ما هي إلا ساعات، وقد أخذت مكان الصدارة في المزاد العلني. كل شيء عرض كان رهيبا وجميلا، كيف لي أن أمسك نفسي من شراء تلك الحاجات؟ جلست أنتظر قدوم سارة، ولكنها لم تأتي. أمر متعب أن أجلس في ذلك المزاد ولا أستطيع أن أشتري شيء. أين أنت يا سارة؟ أين أنت؟ من المؤسف ألا أملك المال لكي أشتري كل تلك الأشياء التي عرضت، ولكنني تدبرت أمري. فقد كتبت تلك الصكوك على نفسي. بالمناسبة عرض الخاتم الذي أعجبت به واشتريته. صحيح أن إحداهن حاولت أخذه مني، لكنني كنت أشطر منها واشتريت الخاتم. نعم، إنني كتبت تلك الصكوك على نفسي، ولكنني وقبل أن يحل موعدها أكون قد سددت كل المبالغ، وتكون كل مشترياتي في بيتي ملكي أنا وحدي. عدت إلى البيت وأنا أشعر بالفخر والامتنان في نفسي. لقد حققت نصرا كبيرا على كل من في المزاد، واستطعت أن أشتري معظم ما عرض. صحيح أن المبلغ كبير قليلا، ولكنني سأتدبره، سأتدبره، إنني واثقة من ذلك. عندما وصلت إلى المنزل اتصلت بسارة لكي أعرف لماذا لم تأتي. أجابتني ببرود تام وهي تقول لي: في الحقيقة إنني لا أملك المال الكافي للذهاب إلى المزاد، آسفة لم أستطع إخبارك قبل ذلك. وكأنها تعمدت فعل ذلك معي. اتصلت هنا وهناك، اتصلت بأخي، توسلت به لكي يقرضني بعض المال لكي أسدد تلك الصكوك، ولكنه رفض، رفض وبشكل صارم، وهو يقول لي: لقد طفح الكيل وأصبحت تصرفات هذه لا تطاق، وأنني خرجت عن السيطرة. ماذا يقصد بذلك؟ وما معنى أنني خرجت عن السيطرة؟ هل أستحق كل ذلك؟ ما الذي فعلته؟ كل ما في الأمر أنني أحب أن أشتري وأشتري وأشتري. لسنوات طوال حرموني من أن أشتري أبسط حاجاتي، وحين تزوجت بدأ زوجي بإعطائي المال لكي أتسوق، وحين تسوقت للمرة الأولى كانت هناك متعة ما بعدها متعة. اشتريت كل ما وقعت عليه يداي. صحيح أن زوجي يومها ضحك كثيرا وهو يقول: هل أنت مجنونة؟ ماذا نفعل بكل تلك الأشياء؟ والواقع أن كلامه كان صحيحا، ففي اليوم التالي رميت معظم المشتريات في مكب النفايات. اليوم أنا في ورطة كبيرة، علي أن أفعل شيئا سريعا. كل من حولي فقد ثقته بي، وربما عرف الجميع أن لدي هوس كبير في التسوق لا أستطيع السيطرة عليه، وبدأوا بمحاربتي. أنا اليوم في ورطة كبيرة، على الرغم من أني استدنت المبالغ الكبيرة من صديقاتي، ولكنني اليوم تجاوزت كل الحدود وكتبت تلك الصكوك على نفسي. هذا أمر خطير، وأخشى إن قلت لزوجي شيئا قد تصبح حياتي الزوجية على المحك، وإن أخبرت أخي قد يجن جنونه وربما يخرج عن سيطرته كما في السابق. الأمر أصبح معقدا بالنسبة لي، ولا أعرف ما الذي أفعله.
الأمر خرج عن السيطرة لدى بطلتنا كما تتصور، وهي التي ورطت نفسها ومن حولها، واليوم تبحث عن مخرج ولا تبحث عن علاج ينقذها وينقذ من حولها. كما اعتدنا أعزائي المستمعين، استضفنا في حلقة اليوم سماحة الشيخ الدكتور علي العلي، الأستاذ الجامعي من مدينة قم المقدسة. وبعد أن عرضنا عليه قصة اليوم، سألناه ما هو حكم الشرع في مثل هذه الحالة، وما هو الوصف الحقيقي لهذه الحالة، هل هي نوع من التبذير أو مرض يستوجب المعالجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندما ندخل الدائرة التشريعية في هذا الأمر كفقه وكرأي فقهي، نجد أن الفقه يستطيع أن يفرزها من جهة أنه تحت بوابة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والانتظام في طبيعة تعامل الفرد مع معطياته ومع ممتلكاته، فيكون هنا أقصى ما يطبق عليه أن يكون في دائرة الإسراف. من هنا يدخل التشريع كحكم رادع وكحكم وقائي من أن تتفشى مثل هذه الظاهرة، فتصبح مدعاة أن يكون المجتمع بهذا الاسم. هنا نأتي إلى هذا العلاج، فيكون تحت بوابة الإسراف، فهناك أحكام متعلقة بالإسراف، من ضمنها أنه نشوف هل لها أهلية في هذا التعاطي مع أموالها وما تمتلك، أو أنه نعطيها بحدود معينة. هنا يدخل دور الأسرة بهذا الأمر، أو ولي الأمر سواء كان أبا أو زوجا أو غيرها، فيتدخل لكي يحد من هذا التفشي وهذا التبديد غير المبرر لما تمتلك. هذا الردع مع الاستمرار سوف يؤدي بالنتيجة مع ارتفاع وعي مثل هذا المثال أو الشخص المنصب عليه، راح يؤدي إلى أنه تتجنب أن تتصرف. فنبدأ بحد معين من السلطة لها المالية على الشراء، وشيئا فشيئا يكون لديها وعي بأنها تبدأ تنتقي بدقة ما تشتري، فتتخلص تدريجيا ولكن بحكم تشريعي. بس هذا لا يعني أنه الشريعة هي فقط التي تقدم هذا الحل، هي الدائرة التنظيمية على مستوى التشريع تأتي من الفقه، لكن لابد أن تدخل أيضا في علاجات اجتماعية وعلاجات أخرى حتى تكون المنظومة متكاملة. يعني الفقه أعطى الحد الفاصل، وهو أنه تكون مسرفة، إذن لابد أن يكون هناك قوامة على تصرفاتها المالية، وإعطاء دائرة أضيق في التحرك من خلال سلطتها على المال. يأتي العلاج النفسي مدعوما بهذا الحكم الشرعي، فيكون هناك حد معين في أن يرتفع وعيها في التعاطي مع ما تمتلك من مال، فيكون انتقائها أدق، طبيعة شرائها أدق، راح يكون هناك انتظام في طبيعة تناولها لجميع هذه الأمور، وتدخل في دائرة الإنسان السوي الذي يتعاطى مع ممتلكاته بحرص وبتدبير. هذا بالإطار العام، لربما بالرؤية التي ممكن أن نفلسف فيها دائرة التشريع بالإطار العام.
نشكر سماحة الشيخ الإجابة عن أسئلتنا، وكما اعتدنا في الحلقات السابقة أن نبحث عن حلول مع أحد الباحثين الاجتماعيين. استضفنا في حلقة اليوم الأستاذة زينب جمعة، الباحثة التربوية والاجتماعية من لبنان، وبعد عرض القصة عليها سألناها برأيها ما هي الأسباب والدوافع لوصول تلك المرأة إلى تلك الحالة، وهل يمكن لزوجها أو أخوها إخراجها من تلك الحالة، وما هي الطرق التي يمكن استخدامها باختصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المشكلة إذا كانت مشكلة مستفحلة ممكن أن تصنف من بمسألة الإدمان على التسوق، وأصبحت للأسف مشكلة موجودة بشكل كبير في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. ولهذه المشكلة نوعين من الأسباب، النوع الأول أسباب اجتماعية اقتصادية، والنوع الآخر من الأسباب أسباب نفسية. على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي هناك عدة متغيرات جديدة طرأت على مجتمعاتنا، أهمها وجود الوفرة المادية عند بعض الطبقات الاجتماعية. يعني ما في إدمان على التسوق إذا ما في أموال موجودة بشكل كبير. النوع الآخر أو السبب الآخر تغير أنماط البيع والشراء، يعني وجود ما يسمى اليوم بالمول الكبير، المراكز التجارية الكبيرة والضخمة والتي تقدم خيارات كثيرة وهائلة أمام المشتري. ثالثا حملات الإعلانات المستمرة، يعني تقدم فن الإعلان بشكل كبير. رابعا تحول مجتمعاتنا العربية والإسلامية من مجتمعات إنتاجية إلى مجتمعات استهلاكية على النمط الغربي، فصار كل الناس يسعون ويركضون وراء الاستهلاك. والمشكلة الكبرى هنا برأيي هي تغير في القيم، يعني أصبح الإنسان بدل أن تكون القيمة العليا للإنسان في علمه أو في أخلاقه للإنسان سواء كان رجل أو امرأة، أصبحت القيمة العليا هي فيما يملك هذا الإنسان. فيما يتعلق بالأسباب النفسية، الأسباب النفسية تدخل أكثر في الحالات الفردية لكل شخص. هي أولا وجود الفراغ الكبير في حياة المرأة، يعني لا يوجد شيء مهم تملأ وقتها به. ثانيا معاناة هذه المرأة من قلق وإحباط وتوتر، يجعل من التسوق يبدو كأنه نوع من العلاج الذاتي لتسكين القلق والتوتر الذي يعني يعتمل في داخلها. ثالثا يمكن أن تكون المشكلة لديها منذ الطفولة وتتمثل في الحرمان العاطفي وعدم حصولها في سن الطفولة على الإشباع العاطفي والتقدير المطلوب. إذن الإدمان على التسوق هو يعني قد يكون بدافع من ضغوط قد يتعرض لها الإنسان أو تتعرض لها المرأة، أو نتيجة المعاناة من قلق أو إحباط كما ذكرنا. يعني السبب وراء قيام الشخص بالشراء المرضي لا يكون بدافع الاحتياج، وهي طريقة للخروج من مشكلة أو مأزق تعرض له، أو وسيلة يحاول التكيف بها مع الموقف الذي يسبب له الضيق. يعني هلأ كيف يكون العلاج الفعلي لهذه المشكلة؟ فأولا أن يعي المشكلة وأن يعترف بها. ثانيا لابد من احتضان العائلة لهذا الشخص، يعني سواء الزوج أو الأهل المحيطين بهذه المرأة، يعني لأن التأنيب والذم واللوم المستمر قد يدفع بهذه المرأة إلى الاستمرار في سلوكها الخاطئ. أولا يجب أن تشعر هذه المرأة بأهميتها كشخص كإنسان وليس كمستهلك يشتري الماركات والملابس الغالية وإلى آخره. إذا لم تنفع هذه الأمور أفضل في هذه الحالة استشارة طبيب نفسي أو متخصص نفسي، ربما كانت تعاني من اكتئاب أو من قلق مرضي وقد تحتاج إلى علاج متخصص بالأدوية. وفي كل الأحوال يعني لابد من أن يتم التعاطي مع هذه المرأة بتفهم وبتأني. لا يجب أن تعطى أموال بشكل كبير، يجب أن تكون مقدار المال الذي يعطى لها مقدار كافي فقط لاحتياجاتها، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي ذكرتها.
في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر كلا من الشيخ الجليل الدكتور علي العلي الأستاذ الجامعي من قم المقدسة، والأستاذة زينب جمعة الباحثة التربوية والاجتماعية من لبنان على مشاركتهم معنا في لقاء اليوم. إلى اللقاء في موعد جديد.